بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبدأ الإمام الشاطبي في درسنا هذا بإيراد الاعتراضات التي يمكن أن يعترض بها على القاعدة التي قررها، وهي أن قضايا العقول لا تنافي أدلة النقول. فقال: فإن قيل هذه دعوى عريضة، أي قضايا العقول لا تنافي أدلة النقول، يصد عن القول بها غير ما وجه، أي يردها أقوال ووجوه أخرى. أحدها أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا كفواتح السور، يعني مثل نون صاد قاف، فهذه لا يتعقل معناها. فإن الناس قالوا إن في القرآن ما يعرفه الجمهور، وفيه ما لا يعرفه إلا العرب، وفيه ما لا يعرفه إلا العلماء بالشريعة، وفيه ما لا يعلمه إلا الله، فأين جريان هذا القسم على مقتضى العقول؟ والثاني، أي والاعتراض الثاني، أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، أو لا يعلمها إلا الله تعالى، كالمتشابهات الفروعية، يعني عام يقبل التخصيص، مطلق يقبل التقييد، حقيقة تقبل المجاز والكناية، هذا في موضوعات الفروع. وكالمتشابهات الأصولية في ما يتعلق بآيات الصفات، فهي ليست يعني متشابهة مطلقا بحيث لا تعلم أبدا، بل إن ما يتعلق بماهية الصفة متشابه حقيقي لا يدركه أحد من الناس، لكن صفات الله عز وجل تعلم بالأحكام التي تميز الخالق من المخلوق، والآثار التي هي من تلك الصفات، كقوله تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله، فدعاك إلى معرفة رحمة الله بأثرها. قال: ولا معنى لاشتباهها إلا أنها تتشابه على العقول، فلا تفهمها أصلا أو لا يفهمها إلا القليل، والمعظم مصدودون عن فهمها، فكيف يطلق القول بجريانها على فهم العقول؟ إذن هنا يحتج بالمتشابه الحقيقي والمتشابه الإضافي على أن هذا القرآن يناقض مقتضى العقول لوجود المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم قال في سرد الاعتراض الثالث، قال: والثالث أن فيها أشياء اختلفت على العقول حتى تفرق الناس بها فرقا وتحزبوا أحزابا، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، فقالوا فيها أقوالا كل على مقدار عقله وديني، فمنهم من غلب عليه هواه حتى أداه ذلك إلى الهلكة، كنصارى نجران حين اتبعوا في القول بالتثليث قوله تعالى أو قول الله تعالى: فعلنا وقضينا وخلقنا، وفي قوله تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فهنا يتكلم بنون الجمع، إذن الله في ذاته ليس واحدا بل متعدد ليوافق الثالوث الذي عندهم. وكذلك في قوله تعالى: وقضينا، فهم يحتجون بنون الجمع على تعدد الذات الإلهية، وأنها وإن كانت إلها واحدا إلا أنه متعدد في الذوات، وذلك كقوله تعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وكذلك في قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرة، وكذلك في قوله تعالى وخلقنا، وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فهم فهموا أن هذه النون هي للجمع حقيقة، وأن المتكلم ليس ذاتا واحدة إنما هو متعدد الذوات، يعني هم يقولون بوجود إله واحد وهو متعدد الذوات، فهم يعني يقولون بالإله الواحد. لذلك أخطأ بعضهم قال عندهم توحيد في الربوبية، لأنهم يقولون الله، فهذا الله شيء واحد، إذن هو قال إنهم موحدون بالربوبية وهم ليسوا موحدين بالربوبية ولم يعرفوا ربهم أبدا، لأن التوحيد ليس معناه نسبة الشيء إلى الواحد. التوحيد شرعا هو إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، لكن التوحيد لغة هو نسبة الشيء إلى الواحد. وطبعا سيطر على هؤلاء النصارى الوضع اللغوي في أن النون للجمع، وهذا أيضا قد يصاب بريحه بعض المنتسبين إلى الجماعات الإسلامية، فيظن تعدد ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل كل البطلان. لذلك نرى أن دائما بالنسبة لسبب الانحراف التمسك بالوضع وهجران الشرع. ثم قال ثم من بعدهم من أهل الانتماء إلى الإسلام الطاعنين على الشريعة بالتناقض والاختلاف، ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقسم الافتراق أنه افتراق الكفر والإيمان، ثم يأتي هناك افتراق تحت قبة الإسلام ولكنه افتراق البدعة والضلالة مع ثبوت الإسلام. قال ثم يليهم سائر الفرق الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ناشئ عن خطاب يزل به العقل كما هو الواقع. إذن يقول لك نحن نحتج عليك بوجود الكفر وبكفر هذه الأديان، إذن هم يعني لم يفهموا ولم يعقلوا الخطاب، إذن الخطاب مخالف للعقل. كذلك انظر إلى الفرق الإسلامية التي يعني شذت عن سواء السبيل وعن طريق السنة، كالمعطلة والمجسمة والجبرية والقدرية، فهؤلاء أيضا قد حادوا عن سواء السبيل، ولا أحد ينكر أن لهم عقولا نظروا بها، فإذا هناك أدلة تخالف المعقول، وبالتالي تكون دعواك أيها الإمام ليست صحيحة بأن قضايا العقول لا تناقض أو لا تخالف أدلة النقول. فيقول الشاطبي رحمه الله فلو كانت الأدلة جارية، طبعا هذا يسوقه على أنه اعتراض عليه، فلو كانت الأدلة جارية على تعلقات العقول لما وقع في الاعتياد هذا الاختلاف. إذن وقع في الاعتياد أي وقع من باب العادة، وقع من باب العادة، فلما وقع فهم أنه من جهة ما له خروج عن المعقول ولو بوجه ما. إذن وقع من باب العادة أي نحن نراه أمامنا وإن لم يكن واقعا شرعيا، يعني وقع في الاعتياد وإن لم يكن هو مأمور به شرعا إنما هو واقع من باب الاعتياد. إذن هذا ما سرده الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى من اعتراضات الخصوم الذين يعترضون عليه أن في الشريعة من أدلة النقول ما يخالف العقول، وملخصها أنها في المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله، وأيضا هناك ما لا تعلمه إلا العرب، فالأقوام الأخرى لها عقول فلماذا لا يعلمه إلا العرب؟ إذن هو مخالف للعقول، أو يعلمه قليل من الناس، أو انظر إلى هذه الأمم أمامك وهي أمم كافرة ولها عقول، وانظر كذلك إلى الطوائف الإسلامية كالمعتزلة والخوارج والمرجئة والقدرية وغيرهم. انظر إلى كل هؤلاء، أليس لهؤلاء عقول؟ فلماذا تاه هذا التيه إذا كانت شريعتك في أدلتها جاءت على مجاري العقول؟ بدأ الإمام الشاطبي بالإجابة على هذه الاعتراض، قال: فالجواب عن الأول. الأول وهو أن في القرآن ما لا يعقل معناه أصلا. قال: فالجواب عن الأول أن فواتح السور للناس في تفسيرها مقال بناء على أنه مما يعلمه العلماء. إذن هناك قول من يفسر هذه الفواتح. قال: وإن قلنا إنه مما لا يعلمه العلماء البتة، إذن نحن الآن نقول، افترض أننا قلنا لا يعلمه حتى العلماء، فما وجه البيان في هذا؟ قال: فليس مما يتعلق به تكليف على حال، فإذا خرج عن ذلك، خرج عن كونه دليلا على شيء من الأعمال، فليس مما نحن فيه. إذن يقول الإمام الشاطبي إن ما هو متشابه حقيقي لا يوجد فيه تكليف أصلا، لا يوجد فيه تكليف أصلا إلا بالتسليم، لكن لا يوجد تكليف بعمل. لذلك قال: خرج عن كونه دليلا على شيء من الأعمال فليس مما نحن فيه. إذن ما يقوله أن هناك تكليفا بغير المعقول، وهنا المتشابه ليس تكليفا بمعنى أنه يخاطب العقل بالإيمان أو باعتقاد ما يستحيل عقلا. وبالتالي الإمام الشاطبي هنا يؤكد قاعدة مهمة في موضوع المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. فيقول إن الله تعالى لم يكلفنا باعتقاد مستحيل عقلا، إذن لا يترتب عليه أي عمل. إذن هناك فرق أن تقول نحن لم نكلف بما يستحيل، لكن القول إن الله عز وجل هل خاطبنا بما نجهل؟ مثلا نقول: ما معنى خاطبنا بما نجهل؟ إن كان معنى خاطبنا بما نجهل أنه قد كلفنا بأمر لا سبيل لنا إلى معرفته، كلفنا بالمستحيل عقلا، نقول هذا باطل وغير صحيح. نقول هذا باطل وغير صحيح. إذن مقولة هل خاطبنا الله بما نجهل مقولة إجمالية، قد تنطوي على سؤال صحيح وقد تحتمل سؤالا غير صحيح. إذا كان الأمر أن في هذا الكتاب متشابها حقيقيا استأثر الله تعالى بعلمه ولم يكلفنا بالبحث فيه ولا يترتب عليه عمل، فمعنى ذلك صحيح. أما إذا كان قد كلفنا أمرا وهذا الأمر الذي كلفنا به لا يوجد لنا سبيل إلى معرفته فهذا باطل. فإن كنا قد كلفنا في هذا المتشابه الحقيقي بأمر فلا بد أن يكون لنا سبيل إلى المعرفة. فإذا قلنا مثالا على ذلك وما يخاض في هذا الأمر، إن الله تعالى ذكر في كتابه الرحمن على العرش استوى. الآن هل هذا من خطابنا بما نجهل؟ نقول ليس من خطابنا بما نجهل إذا كان معنى الخطاب هنا التكليف. عندما نقول الإنسان مخاطب إذن مكلف. إذن في هذه المقولة علينا أن ننتبه جيدا، الإمام الشاطبي يقرر بأننا لم نكلف بعمل تحيله العقول، باعتقاد تحيله العقول، هذه عبارة دقيقة صحيحة وليس فيها شيء من الإجمال، وهذا ديدن علماء الأصول أنهم لا يتكلمون بالمحتملات من الألفاظ في مقام البيان والتفصيل. وعليه السلف في هذا لما رأوا أن صفات الله عز وجل ليست من باب الوضع اللغوي، بل صفات الله شرعية تعلم من جهة الرسول، ليست من جهة امرئ القيس ولا لغة عنترة، بل تعلم من جهة الرسول، ولا يدخلها قياس، وليس مرجعها عرف الطبيعة والفيزياء، والرسول صلى الله عليه وسلم سكت، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فكان الأولى بنا أن نفوض علمه إلى الله. إذن بما كلفنا في هذا؟ كلفنا بالتسليم وعدم التتبع، وعدم التتبع. لكن يمكن أن يثار سؤال في وجه الإمام مالك عندما جاء الرجل وسأل عن الاستواء، فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم ثابت، والمجيء معلوم، واليد ثابتة، والنزول ثابت، كله ثابت من حيث إنه جاء في الكتاب. قال: والكيف غير معقول، الله سبحانه وتعالى ليس يعني كمثله شيء، لا يتعقل ذلك، إذن الكيف غير متعقل. قال: والسؤال عنه بدعة، وحرم السؤال وأمر بطرد الرجل. الآن إثارة كلام محتمل لوجوه دون التحرير لمعنى هذا الكلام، هذا سيؤدي إلى مزيد من الخلاف والشقاق بين المسلمين بسبب عدم وضوح هذه العبارة بكلام محدد. فأعيد نبش هذا السؤال الذي جاء وسأل عن الاستواء، أعيد نبش سؤاله مرة أخرى بمثل هذه المقولة: هل خاطبنا الله بما نجهل؟ قل لي، هل يوجد في كلام الله عز وجل مستحيل عقلي كلفنا به؟ إذا كان السؤال واضحا كان الجواب واضحا. طيب إذا معنى خاطبنا لا نعلم هل هو بمعنى التكليف أو يوجد نص فيه متشابه لا يعلمه إلا الله، فإذا كان بمعنى نص فيه متشابه لا يعلمه إلا الله نقول نعم، خاطب الله تعالى العقول ليس بمستحيلات العقول، إنما بما لا يمكن للعقول أن تدركه بحسب هذه العقول. إذن هي عاجزة عن الإدراك، لكنها لم تكلف بالإيمان بالمستحيل. إذن هناك فرق بين أن تقول إن العقول تقف عند هذا الحد ولا تتجرأ العقول على الدخول إلى ذلك المكان من البحث لعدم وجود أداة للوصول إلى الحقيقة من اللغة ومن القياس ومن الطبيعة والعرف ومن الشرع، إذن قال الصديق رضي الله تعالى عنه: العجز عن الإدراك إدراك. طيب من اقتحم المتشابه واتبع ذلك الرجل، ما من فتنة في الخلف إلا ولها فتنة متقدمة في السلف، ذلك الرجل جاء وسأل مالكا، وكذلك هذا المثار من اللغط حول موضوع آيات الصفات، لم تصل الأمة إلى شيء، بل وصلت إلى الشقاق بسبب تتبع المتشابه، وتناثر عقد الأمة بسبب تتبع المتشابه. فذلك الرجل الذي طرد من مجلس الإمام مالك أعاد طورا جديدا وتحورا جديدا في اقتحام المتشابه، فقال: هل خاطبنا الله بما نجهل؟ ونفس هذه العبارة أصلا لها محتملات، أصلا لها محتملات، هل كلفنا الله بما لا يعلم؟ هل هناك في الشريعة ما هو تكليف لنا ولا يعلم من جهة الرسول، ولا يعلم من جهة اللغة، لا يعلم من جهة العرف، لا يعلم من جهة القياس؟ إذن هي مقولة تحتها مقولات، إذا اتضحت هذه المقولات واحدة واحدة يتبين أن هذه المقولة على الجملة غير صحيحة وهي مجملة ويجب بيان معناها أولا. إذن الذين اقتحموا المتشابه إما انتهوا إلى التعطيل وإما انتهوا إلى التجسيم، وذلك بسبب أنهم قد تتبعوا أمرا لم يكلفوا به. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والله كان الرسول يعلم ولكنه لم يتكلم، الصحابة كانوا يعلمون ولكنهم لم يتكلموا، كان مالك يعلم لكنه لم يتكلم، أن أصبحنا أمام عقيدة باطنية. إذن هنا يميز الشاطبي بين أن تكلف العقول بالمستحيل وبين أن تقف العقول عاجزة عن الإدراك لسبب عدم ملك الأدوات التي توصل إلى تلك المعرفة كما هي ذات الله عز وجل. بالإجماع أنها لا تعلم، لكن هل نقول أننا لابد أن نفكر وأن نستخدم عقولنا؟ العقل هنا يقف مسلما كما قال الصديق، العجز عن الإدراك إدراك. إذن ما زال الإمام الشاطبي يتكلم بهذه اللغة المحددة، قال فإذا خرج عن ذلك خرج عن كونه دليلا على شيء من الأعمال فليس مما نحن فيه. إذن الإمام الشاطبي يحرر أنني في هذا المبحث هل يوجد في الشريعة تكليف تحيله العقول، هذا جوهر البحث، لا يريد أن يتكلم بعمومات واسعة إنما يتكلم بتفاصيل ودقائق. ثم قال وإن سلم، أي سلم أنه مما لا يعلمه العلماء، فالقسم الذي لا يعلمه إلا الله تعالى في الشريعة نادر، والنادر لا حكم له ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها، والكلية المستدل عليها هي قضايا العقول لا تنافي النقول. إذن ولا تنخرم به الكلية المستدل عليها أيضا، لأنه مما لا يهتدي العقل إلى فهمه وليس كلامنا فيه، هذا هو التدقيق. قال نحن نقول إن العقل لا يهتدي إلى فهمه، لا أنه مستحيل عقلا. إذن الشاطبي هنا يميز لنا الفرق بين ما يعجز العقل عن إدراكه كذات الله، كما هي الصفات لله تعالى، فكما أن العقل لا يهتدي إلى إدراكه وفهمه فيقول لك هذا ليس من محل البحث، لذلك قال لأنه مما لا يهتدي العقل إلى فهمه وليس كلامنا فيه، إنما الكلام على ما يؤدي مفهوما لكن على خلاف المعقول. تحرير محل البحث بدقة. قال نحن محل بحثنا هل جرى التكليف بغير المعقول، هنا كلام واضح. أما هل خاطبنا الله بما نجهل، محتملة لوجوه كثيرة، وبالتالي إذا أردت أن تخوض يعني الفوضى فعليك بالكلمات المحتملات، الحرية، العدالة، المساواة، كلها كلمات مطاطة غير محددة، وبالتالي هذه ستشكل في مجال المعرفة. قال وفواتح السور خارجة عن ذلك، لأن نقطع أنها لو بينت لنا معانيها لم تكن إلا على مقتضى العقول وهو المطلوب. إذن فواتح السور مثل نون وقاف، لو بين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا معنى اتضح للعقول، لكنه لم يبين. إذن هناك فرق بين ما يستحيل على العقل فهمه وما لم يدركه العقل، أي لم يصل إلى معناه بعد. ثم قال وعن الثاني، أي أن في الشريعة متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال وعن الثاني أن المتشابهات ليست مما تعارض مقتضيات العقول، وإن توهم بعض الناس فيها، أي المتشابهات، المتشابه المحتمل، ذلك لأن من توهم فيها ذلك فبناء على اتباع هواه كما نصت عليه الآية، وهي قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لذلك الذين تتبعوا وخرجوا عن عقيدة السلف، إما أنهم جسموا وقالوا إن الله في نسبة من الطبيعة في الفوقية والنزول والمجيء وله نسب مع مخلوقاته، أو أن المخلوقات تدخل في العلو، لذلك أثبت أهل السنة العلو والفوق لله، لكنهم أخرجوا المخلوقات من صفات الله عز وجل، فعلوه لا يدخل فيه أي مخلوق من مخلوقاته فهو سبحانه وتعالى واحد أحد لا شريك له في العلو ولا شريك له في الرحمة ولا شريك له في العلم، فهو واحد بالذات وواحد بالصفات والمخلوقات لا شركة بينها وبين الله ومخلوقاته سبحانه وتعالى، بل هو واحد في الصفة والذات والفعل. قال: لا أنه بناء على أمر صحيح، فإنه إن كان كذلك فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف. إذن في قوله فإنه إن كان كذلك، أي المتتبع للمتشابهات إن كان قد تتبع هذا المتشابه فإنه لم يتتبعه بناء على أمر صحيح، يعني كل الطوائف والفرق كالكرامية الذين يقولون بأن الله واحد لكنه من ذوات متعددة، أو المعتزلة الذين ينكرون العلو وينكرون الفوق وينكرون الاستواء، فيتكلم عن هؤلاء الذين زاغوا بسبب تتبع المتشابه ولم يسلموا لما سلم به السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم، واتبعوا ذلك الرجل الذي أعاد وأثار المتشابه من جديد وفرق الأمة. قال: فإنه إن كان كذلك، أي تتبع ذلك المتشابه وتأوله تأويلات باطلة، قال: فالتأويل فيه راجع إلى معقول موافق لا إلى مخالف، بمعنى أنه يعني الذي أول تأويلا باطلا تأول بالعقل، لا أنه أول مخالفا للعقل لكنه في الحقيقة كان مخالفا للشرع، كان مخالفا للشرع. قال: وإن فرض أنها، أي المتشابهات، مما لا يعلمها أحد إلا الله، فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي. إذن هناك مانع خارجي وليس أنها مستحيلة عقلا، إذن هناك منع مانع خارجي من إدراك هذا المعنى، كعدم قدرة العقل على الإحاطة بماهية ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهو أمر لا يخالف العقل ولكنها ليست في نطاق إدراكات العقل، لذلك كان العجز عن الإدراك إدراك، وأن العقل نفسه يحكم بالوقوف على ما لم يعلم، وعليه فإن العقل يوجب الوقف عن البحث في ذات الله، لأن ذلك لا يعلم بمجرد العقول ولا الأقيسة ولا العرف، والبحث متوقف على الخبر من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن صفات الله تعالى توقيفية. ففرق بين أهل السلف الذين وقفت عقولهم عند حد التسليم مع الإثبات، كإثبات اليد والاستواء وتحريم البحث كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة، فمنع البحث والسؤال، وكل ذلك راجع إلى تفويض علمه إلى الله سبحانه وتعالى، وهذه هي منهجية أهل السنة والجماعة، خلافا لمن تتبع من الطوائف الرأي والهوى فبحث في ماهية الصفات وبدأ يبحث فيما لا سبيل للوصول إليه من كتاب ولا سنة، وفارق السلف وادعى أنه يريد أن يأتي بالمعنى فلم يصل إلى معنى ولم يفوض المعنى ولم يؤول ولا معنى، وأصبح آلة عدمية فقط مجرد الخطاب والإعلام دون وجود حقائق وتعريف معين للمعاني للصفات الإلهية، فقط أن يقول لك ارجع إلى لسان العرب، لكنه لم يرجع ويبين لنا معنى الرحمة التي في لسان العرب هي رقة وتعطف في القلب، وهذه الرقة يعني هل يجوز أن يوصف الله تعالى بها؟ فلذلك حرم البحث بالرجوع إلى اللغة في صفات الله عز وجل، إنما تعلم صفات الله تعالى من حيث أحكامها لا من حيث ماهياتها. أحكامها رحمة الله سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. رحمة سبحانه وتعالى ليس فيها الرقة والتعطف الذي في القلب، فالله سبحانه وتعالى منزه عن هذه الرقة. هذا هو المعنى اللغوي لمن أراده. فهل هذا المعنى اللغوي يبين لنا صفة الله سبحانه؟ لذلك لا يجوز للطوائف الآن إعادة إنتاج نفسها، بمعنى أنها تأتي بأقوال السلف في التنزيه فتضع قيود المعتزلة عليه بالتعطيل وتقول هذا السلف كانوا معطلة، أو يأتون بأقوال السلف في الإثبات كإثبات العلو والفوق واليد لله عز وجل، ثم يحشرون فيها الأعضاء والذوات على الله عز وجل، والمجمع عليه أن الله ذات واحدة وليس متعدد الذوات. فعندئذ من تتبع برأيه ولم يسلم للشرع، فعندئذ إما أنه خبط خبط التجسيم أو خبط في خبط المعطلة، وهذا ناشئ من تتبع المتشابه. والعقول هنا تقف على باب التسليم لله سبحانه وتعالى، وأن الذي يريد أن يعيد إثارة المتشابه بقوله لم يخاطبنا الله بما نجل عليه أن يشرح ماذا يقصد بهذه العبارة، فهذا كالذي سأل مالكا عن الاستواء فهو يعتقد أن الله تعالى يخاطبنا بما نجهل لإقحام الرأي على مواطن التسليم. لكن رده مالك ردا شديدا وأمر بإخراجه، فلا يعنينا إعادة الإخراج للسؤال وتحوير سؤال ذلك الرجل بقوالب لفظية جديدة بأن يقول هل خاطبنا الله بما نجهل. فرد مالك على ذلك الرجل الذي سأل عن الاستواء هو عينه الرد على من قال هل خاطبنا الله بما نجهل، ليسوغ البحث في المتشابه. إذن كلام الإمام الشاطبي في موضوع المتشابه الحقيقي الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ليس من جهة أنه مستحيل عقلا، بل من جهة أمور خارجية ليست من باب الاستحالة العقلية. قال فالعقول عنها مصدودة لأمر خارجي، ليه؟ المتشابه الحقيقي، لا لمخالفته المعقول لها، أي المتشابهات، أي لا لمخالفته أي المعقول لها أي المتشابهات. وهذا كما يأتي في الجملة الواحدة فكذلك يأتي في الكلام المحتوي على جمل كثيرة وأخبار بمعان كثيرة ربما يتوهم القاصر النظر فيها الاختلاف. إذن يقول لك في كلام الناس، في أخبار الناس أيضا هناك قد يكون قصر نظر من قبل الذي انحرف في تفسير هذه النصوص، هذا في كلام الناس، قد يكون في القانون مثلا ربما نفسر ذلك، قد يكون هناك تفسير باطل ناتج عن نص صحيح ولكن هذا التفسير غير صحيح. فلا يعني تأتوا بشيء أنتم مسلمون فيه وهي أخباركم وكلامكم الذي تسلمون بأنه معقول، ولكن هناك من ضل في فهمكم مع أن كلامكم لا يناقض المعقول. فلا يعني وجود اختلاف بين الطوائف أو بين ملل الكفر إذن يعني أن هذا الاختلاف بسبب أن هذه الشريعة جاءت بالمستحيل عقلا. ويستمر في ذلك فيما يتعلق بالأعجمي، قال وكذلك الأعجمي الطبع الذي يظن بنفسه العلم بما ينظر فيه وهو جاهل به. ومن هنا كان احتجاج نصارى نجران في التثليث ودعوى الملحدين على القرآن والسنة التناقض والمخالفة للعقول، وضموا إلى ذلك جهلهم بحكم التشريع فخاضوا حين لم يؤذن لهم في الخوض وفيما لم يجز لهم الخوض فيه فتاهوا. فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما، إذ لا يصح له نظر حتى يكون عالما بهما، فإنه إذا كان كذلك لم يختلف عليه شيء من الشريعة. إذن لا تحتجوا علينا بالأعجمي بأنه لا يفهم، فنقول لكم إن هذا الفهم له أداة هي اللغة، وبالتالي ليست الأمور من مستحيلات العقول، الأمر ليس من مستحيلات العقول. إذن هناك لغة، افهم هذا الكتاب وهذه السنة وهذه الشريعة بهذه اللغة. إذن الإمام الشاطبي يؤكد في ردوده هذه على قطب الراحة أن محل البحث التكليف بالمستحيل عقلا، ما جاء بأمور متشابهة حقيقية فهذا أن العقول لا تهتدي إليه لأمر خارجي وليس لأنه مستحيل عقلا، أمر خارجي لا يثبت بالقياس لا يثبت باللغة، لأن صفات الله عز وجل ليست وضعية. أن نقول إن النصارى والعرب في الجاهلية موحدين بالربوبية بناء على التوحيد بالمعنى اللغوي، وأن يصبح النصارى موحدين باللغة العربية، إذن نحن لسنا هنا مكلفين باللغة العربية. الإيمان معناه شرعي، التوحيد معناه شرعي، أي يعلم من جهة الشارع لا من جهة المشركين. يعني هل نريد أن نفسر التوحيد بلغة المشركين؟ هذا الأمر لا يعقل ولا يصح أبدا. ثم ذكر الإمام الشاطبي نموذجا على رفع الاختلاف بالعلم والبيان فيما ظاهره الخلاف من بين النصوص في المسائل التي سألها نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولذلك مثال، هذا قول الشاطبي يتبين به المقصود، وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديثا، ربنا ما كنا مشركين. يعني هنا لا يكتمون الله حديثا ويقولون ربنا ما كنا مشركين، أقبل على بعضهم على بعض يتساءلون، وتلك فيها ولا يتساءلون. وقال بناها، وقال أيضا والأرض بعد ذلك دحاها. وذكر من مثل هذه الأسئلة التي ظاهرها الاختلاف، فبين له ابن عباس رضي الله تعالى عنه وجوه الجمع بين تلك الأدلة، فذكر له على سبيل المثال: وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، فقال المشركون تعالوا نقول ما كنا مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله تعالى لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين كفروا لو وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، إلى آخر ذلك مما هو طرق الجمع والبيان في الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق. ثم ذكر قاعدة مبينة في هذا يقول فيها، وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته، يعني إذا نزلنا هذه الآيات التي سأل عنها نافع بن الأزرق والتبست عليه فظن بينها التناقض. قال يقول الشاطبي بعد أن بين طرق الجمع التي جمعها ابن عباس في الجواب، قال وهو يبين أن جميع ذلك معقول إذا نزل منزلته وأتي من بابه، وهكذا سائر ما ذكر الطاعم وما أشكل على الطالبين وما وقف فيه الراسخون، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال وفي كتاب الاجتهاد من ذلك بيان كاف والحمد لله، وقد ألف الناس في رفع التناقض والاختلاف عن القرآن والسنة، فمن تشوف إلى البسط ومد الباع وشفاء الغليل طلبه في مظانه. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.